قال في الكفاية رضوان الله تعالى عليه أنه إذا ورد أمر بشيء وقبل امتثاله من المكبر المكلف ورد أمر بنفس ذلك الشيء فهل ذلك الأمر الثاني يكون تأسيسا بحيث يجب فعل ذلك الشيء أكثر من مرة مرتين أو يكون تأكيدا بمعنى أن ذلك الثاني مطلوبه عين ما طلب من الأول ولا يقصد طبعا هو رضوان الله تعالى عليه من التأكيد المعنى النحوي أو معنى البلاغي بل يقصد التأكيد في مقابل التأسيس يعني طلبون أو طلب واحد أو طلبان. هو أقام كرينا على هذا معنى وهذا لا يعتبر منا إشكالا عليه رضوان الله تعالى عليه. يقول كل في كلام في نفسه يحتمل أمرين معا وهو أن يكون الثاني الأمر الثاني تأكيدا للأول ويحتمل أن يكون تأسيسا. وبعد ذلك أفاد هذا أنه إن كان هناك إطلاق في الحيام فعين ذنهم ظاهر الكلام أنه تأكيد مثل أني ذكرت مثال في خدمتكم قال مولى لعبده اجلس بعد فترة عاد الكلام وقال اجلس. يقول في مثل ذلك يكون الثاني تأكيدا الأول ما دام لم يقيد التامحية في الأول في الأمر الأول ولا الحياة في الثاني بأي قيد ما يقيد. يقول اجلس اجلس مرة أخرى لما قال مرة أخرى يعني كأن المطلوب الثاني غير المطلوب بالأول. إذا لم يكن كذلك فإن ذهن هذا تأكيد. وأما إذا كان هناك تعليق في البين قال إن زالت الشمس فاجلس فإن كان معلق عليه في الثاني هو عينه معلق عليه في الأول قال إن زالت الشمس سجد اجلس ثم قال إن زالت الشمس اجلس أيضا يكون الثاني تأكيدا. وإن كان معلق عليه في أحدهما غير معلق عليه في الآخر قال إذا زالت الشمس فاجلس إذا غابت الشمس فاجلس وطبعا معلق عليه في الأول غير المعلق عليه في الثاني هنا يكون تأسيسا. هذا ملخص ما جاء في كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. والسيد العادم كأنه معجب بكلام صاحب الكفاية واكتفى بشرح كلامه الشريف وانتقل إلى بحث النوع. نحن نقدم بعض الملاحظات في هذا المقام لنستفيد في ضوءها مما قيل فيك من قبل العالم رضوان الله تعالى عليه. من جملة الملاحظات أنه قال رضوان الله تعالى عليه في الكفاية إطلاق والإطلاق من مورد الإطلاق والتكييد حيث يكون مفهوما صادقا على أكثر من فرد فيبحث أنه مختص ببعض الأفراد أو غير مختص. غير مختص مطلق مختص مقيد وهذا يعطي الأسماء في معاني اسمية وليس في معاني نسبية. نسبة حتى إذا كان معنى حرفي عنده هو معنى اسمي حقيقة شيئا واحدا ذاك في الحرف والاسم. وأما في الحياة هو موضوع للنسبة فإذا كان موضوع للنسبة، نسبة جزئي حقيقي، فلا يتعقل فيها الإطلاق. حتى الإطلاق الأحوالي إذن غير متعقلينها فيها نسبة، في معنى نسبة، وذلك لأنها حالات أوصاف هنا لابد له من موصوف، والموصوف لابد أن يكون معنى اسميا. نعم يمكن أن يقال حالات وأوصاف لمتعلق النسبة منتسب والمنتسب إليه، ولكن نسبة تلك الأحوال إلى النسبة يعني جعل تلك الأوصاف والأحوال التي تطرأ على طرف نسبة نسبتها بل جعلها من أحوال النسبة، هذا أخذ الجار بجرم الجار، فهذا مثل هذه التجوزات ومجازات لا يأتي بحوث العلمية يا أخي، هذا في بحوث الأدبية قصص خيالية، هناك افعل ما تريد، أما في بحوث العلمية لا وألف لا. هاي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه ها هنا إطلاق عنده حسب الظاهر نعبر في مقابل التعليق، لأنه قال إن كان مطلقا فتعسيسه، إن كان معلقا على شيء يعني جعل تعليق مقابل إطلاق، فيقصد بالإطلاق مقابل التعليق. ولكن نسأل ما هو معلق؟ هل مفاد الهيئة يعلق أو مفاد مادة؟ إن قلت مفاد الهيئة فمعنى ذلك دائما الله سبحانه من يوم الذي خلق الكائنات إلى أن تفنى الكائنات وجاي ينشئ شيئا 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 إن شاء الله هذا غيره، ويرسل رسل ويرسل الملائكة وكذا، في كل لحظة وثانية هناك نسبة جديدة وهيئة جديدة، وهذا لا يمكن الالتزام به لأنه خلاف الواقع. قال رسول ما من شيء إلا وقد بينت لكم، انتهت مشكلة جف القلم. وإن قلت أنه تعليق لمتعلق للمادة مفاد المادة متعلق لها، وليش تجعل إطلاق للماهية اجعله للمادة؟ هاي ملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، هذا الذي أنت أفدت في الكفاية واتبعك سيد الأعظم، هو في الواقع أنت قلت إذا بل كان تعليق وتعليق قرينة على أن المعلق متعدد، لأن معلق عليه متعدد، فهذا أنت قلت قرينة، فما وضعت قانونا وإنما قلت تجبت واحدة من قرائن تقتضي أن يكون كلام إذا كانت هاي قرينة فتأسيس وإلا فتأكيد. هذا ليس يؤدي تحقيقا في المسألة أبدا، بل هو هذا فرار من الباب.